إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روحه سلسلة طريقتنا الهاشمية الشاذلية الدرقاوية العالية، وإلى روح أشياخنا وإلى أصولهم وفروعهم والآخذين عنه والآخذ عنهم، وإلى روح المصنف سيد الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم بعلومه آمين. والسادس أن يغلق باب الأمل، وقفنا عندها، ويفتح باب الاستعداد للموت. طبعا لفت نظر بأننا على اليقين يعني لن نستطيع إتمام الأبواب عبر شهر رمضان، فتلاحظون أن كل عبارة تحتاج إلى شرح ووقفة، وليس من الأمانة العلمية أن يتخطى الإنسان عبارة أو جملة خاصة في هذا المجال الدقيق أيها الإخوة دون أن يشرحها أو يلفت النظر إلى معناها، لا سيما وأني أرى وجوها طيبة ألفت هذا المقام وألفت هذه المادة، وعليه فإننا إن شاء الله في الشتاء إذا ربي أحيانا يعني نخصص عدة دروس صباحية إن شاء الله لهذا الغرض بمشيئة الله، وإني لأرجو الله أن لا نقطع من مواد أهل الله إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يكثر رواد هذه المادة ورواد هذا المقام ورواد هذا المنهج، فكم نحن المسلمين أيها الإخوة بحاجة إليه. نعم جدا نحن بحاجة إليه، لأن الإنسان ما دام بعيدا عن معرفة السلوك في طريق الله عز وجل فهو في غفلة، وإن ملأ ليله صلاة وقياما ونهره صياما وأوقاته ذكرا وهو غافل عن منهج السلوك يبقى في غفلة. نعم أيها الإخوة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، إذن السادس نعيد بسرعة دون أن نقف إلا عند الأخيرة. قال لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات: أولها أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، والثاني أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل، والثالث أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد، والرابع أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر، والخامس أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر، والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. قد تشكل على بعض الناس هذه العبارة، يعني لما أغلق باب الأمل؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يعيش في حياته بلا أمل؟ يعني حتى ربما كان مشهورا على ألسنة الناس يقولون لولا الأمل خاب العمل، هكذا يقولون. الحقيقة في مقام أهل الله ومفهومهم الأمل في الأشياء غفلة عن الأمل بالله عز وجل، فطول الأمل في الأشياء أن يتعلق هذا القلب بيوم غد بنتائج معينة بشؤون يعني نفسية شخصية شؤون شهوية شؤون هوى يتعلق بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد تكون الأمور تتصل بالمباحات أو تتصل بالطمع برزق، وربما لو سألت هذا الطامع يقول لك أنا أطمع بعطاء الله ورزقه، قل له أجدى بك أن تطمع برحمته وعافيته، أجدى بك أن تطمع برحمته وعافيته، يعني أن تسأل الله العافية. مكنون العافية أيها الإخوة على شموله وجملته لا يدريه ولا يعلمه إلا الله، يعني أن تعين على الله شيئا تريده، كما يقول مثلا قائلهم يا رب ما عندي سيارة بدي سيارة، يا رب ما عندي بيت بخمسة غرف بدي بيت بخمسة غرف، يا رب ما عندي بدي كذا. فأنت حينما تتشرط على الله سبحانه وتعالى طبعا ربما تكون صادق في الطلب، في طلبك هذا الشيء وتأمل أن يستجيب الله لك لشؤون الدنيا هذه وهي مباحة، ولكن ربما تعين ولا تستطيع تحمل هذه النعمة. ربما تطلب من الله عز وجل دخيلك، يا رب أنا ما بدي تبعث لي مصاري، ما بدي تغنيني، بدي تخليني فقير. ربما فقرك يلجئك إلى اليأس ويجعلك تعيش ظلمة، كاد الفقر أن يكون كفرا. لا تطلب الفقر ولا تطلب الغنى، وإنما تطلبه. ملاحظين أيها الإخوة؟ يعني جيب لكم مثال، أنتم تعلمون أن في القرآن من المشاهد التربوية والربانية ما يدفعنا للعيش في جوف هذه المعاني إن صح تعبيري. سيدنا يوسف رضي عليه الصلاة والسلام لما خاف فتنة النساء بعنصر نظرته البشرية، نظرته البشرية إلى بشريته لا إلى زليخة، لم ينظر إلى زليخة على الإطلاق، أي نعم، لكن مع هذا لم يخرج عن إطار عبوديته وبشريته تحقيقا لمقام الربوبية. فما الذي طلبه؟ طلب السجن. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. آمن سجن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي يوسف، هل لا سأل الله العافية؟ يعني لا تطلب، يعني لا تعين دواء أنت تراه دواء، بدك تعين ولا بد، عين طلب العافية دون تخصيص. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. طبعا يعني مجرد لفت نظر بهذا المعنى أيها الإخوة، فلا يطلب الإنسان شيئا من الدنيا بل يطلب خالقها. يعني لما بنسمع مثلا خليفة من الخلفاء يقف بين يدي أحد الأولياء الصالحين بين يدي حرم الله ويقول له: يا فلان سلني، فيقول له: أستحي من الله أن أسألك شيئا من الدنيا في بيته في الحرم المكي. قال: فانتظر الخليفة، وهو سليمان بن عبد الملك، فانتظر حتى خرج، فلما خرج قال: الآن سلني، هل أصرنا بالراس بيته؟ قال: ما سألتها مالكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ قد تشكل على بعض الناس، لك يا أخي ما بيصير، يعني لازم تطلب، أنت تطلب، تطلبه، اطلبني تجدني، اطلبه له على القاعدة الشاملة أيها الإخوة: من أدرك الله أدرك كل شيء. هذا ما يقصد. ألست على عقيدة أن الرزق مقسوم؟ ألست على عقيدة أن العمر مقسوم؟ ألست على عقيدة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ فلما تعين؟ أطلق. ففي الإطلاق مبلغ الإطلاق، هذا جناسها. ففي الإطلاق مبلغ الإطلاق، في إطلاقك في الطلب بين يدي مالك كل شيء ومالك يوم الدين مبلغ مقام الإطلاق، يعني أن تصل إلى شهود المولى سبحانه وتعالى معرفة. والذي يصل إلى مستوى هذه المعرفة أيها الإخوة من غير أدنى شك ما بيعود عنده أي مجال أو أي قدرة أو أي شهوة على النظر إلى ما دون ما سوى الله عز وجل. لذلك قالوا بعضهم، قال: طيب إذا وصل الإنسان في سلوكه في طريق مولاه سبحانه وتعالى إلى هذا المستوى الرفيع، وما عاد عنده قدرة أو ما عاد عنده قابلية، يعني خلينا نقول هوى أو شهوة أن ينظر إلى ما سوى الله عز وجل، فكيف يقوم بحق الأمانات؟ قال: هنا يقوم بها، يعني بإحقاق حقها بالله، فتنقلب بالله من حظوظ إلى حقوق، فبصير عنده نوع من أداء الأمانة. لما بيكون عم يؤدي الأمانة مع مين عم يتعامل؟ إذن هو فلما بقي مع الله لم يغادر دائرة سعادته. لذلك من هنا ندرك معنى كلام ابن عربي في هذه الدقائق، لما بيذكر لك شهود الله عبر حب الإنسان زوجته. مش واحد بيقول لك يعني هلأ مع مرتي أنا بدي أتعرف على الله. حقيقة هنالك كلام رائع في هذه القضية، يعني له تفريعات كثيرة لعله يكون محل درس العصر اليوم إن شاء الله تعالى. يعني حينما نقف في محراب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حبه السيدة خديجة، هذا حديث في مسلم، قال رزقت حبها، إلنا كلام إن شاء الله. ما القضية إلا مظهر. الابن عربي أيها الإخوة له دقائق في الكلام، لأول وهلة أو أول نظرة تقرأ بتنكر عليه، بتجي أنت بتطول بالك بتمحص بتدور تقوم بتلاقي الأدلة في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، لما ركز على قضية ألا ينقطع القلب عن الله حتى وإن كان الزوج في ذروة الشهوة. جاء واحد بيقول لك شو الكلام هذا؟ هلا يعني هلا بيكون واحد مع الله بهالشغلة هاي؟ قال لك لازم تكون مع الله، وإلا شلون بده يجي الولد صالح؟ جينا قلنا له أخي شو هالغلو شو هالمبالغة وشو هالكذا إلى آخره، إجا قال لك ما أبعدك عن منهج نبيك وما أجهلك بالدليل، ألم يقل وفي بضع أحدكم صدقة؟ العلماء أيها الإخوة يقولون لا يرتب على الشيء ثواب إلا إذا كان عبادة. انتبهتوا؟ لا يرتب على أي شيء تعمله ثواب إلا إذا كان عبادة. هلا المباح لا يرتب عليه ثواب، المباح تركه أو لا، لكن إذا كان قد رتب عليه ثواب وقد كتب لك بإتيانك أهلك صدقة، إذن هذه عبادة، أنك تعف نفسك تعف زوجتك وتطلب الذرية الصالحة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمك ألا تغادر دائرة شهود المولى عز وجل من الداخل، بل أذن لك أن تذكر ربك وتستعين به حتى في الذروة. ما هي؟ بل في الذروة، يعني في الذروة شو يقول الإنسان؟ بسم الله، والباء للاستعانة، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عشان ما كله شغل الشيطان إطلاقا حتى في هذه. فأرأيت في منهج فهمك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف تستطيع أن تكون عابدا ربك 24 ساعة في 24 ساعة؟ الذي يبيت كالا من عمله وقد عمل لأن الله أمره أن يتكسب ومنعه عن أن يكون عالة على المجتمع أو يتسول، وأمره أن يعف أن يبدأ بمن يعول عبر جهده، وبات لأجل هذا كالا من عمله، من بات كالا من عمله بات مغفورا لا، فهنا قالوا يغدو نومه عبادة. وحينما يحاط الإنسان بعناية الله عز وجل عبر مثل هذه النوايا مثل هذه المفاهيم مثل هذه الصلة بالمولى سبحانه وتعالى، إذا كان برا ولا كان جوا ولا كان في فراشه، فهو مع الله وهو متلبس بعباده بشكل أو بآخر. شو قال له صلى الله عليه وسلم لحنظلة؟ لصافحتكم الملائكة، قال على الفرش وفي الطرقات، حتى وإنت نايم لما بتكون معه. هذا الكلام يطول شرحه وفروعه كثيرة جدا، ولكن لعل سائلا يسأل يا أخي إذا بدي استنى أنا محاضرات هذه المواضيع لا تخلص، يجوز العمر يخلص، لأن العمر العلم معروف أنك إذا أعطيته كلك لا يعطيك ربعه، وإن أعطيته ربعك لا يعطيك شيئا. طب هل من يعني لحظة مختصر أقول لك أصدق مع الله في طلبه تذق، ومجرد ما صرت من أهل الذوق طويت لك المسافات طية. نعم، بعدت كثير أنا قربت كثير ما بعرف، إن هو إلا رزقكم سيق إلي منكم وعاد عليكم وهذه بضاعتكم جزاكم الله عنا كل خير. نعم، أن يغلق باب الأمل. إذن الأمل بإيش؟ بما سوى الله. انتبهت؟ الأمل بما سوى الله، أمل بالله، والله أملنا كله بالله، أملنا كله بالله، بغيره لا، أملنا كله بالله عز وجل، ولا أمل لنا سواه. إطلاقا، لا مطمع لنا، لا في درجة، لا في مال، لا في جاه، لا في دنيا، لا في شيء. يعني نحن نعلم أن الموت أقرب إلينا من شراك نعلنا بدنا الله، بس أملنا بالله. فأغلق الأمل بما سوى الله. نعم، ما الدليل على كلامي باقي العبارة؟ قال: ويفتح باب الاستعداد للموت. أيها الإخوة، ماذا يقول علماؤنا ربانيون عن قضية الموت؟ لقاء، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أيها الإخوة، قد يقول قائل: في حدا بيكره لقاء الله؟ إن الحديث ما أشار إلى أن الإنسان يقول أنا أكره لقاء الله، لكن قد يقول أنا أكره الموت. وفرق بين قوله أكره الموت أو أخاف الموت. أكره الموت، أنا كثير ناس بيقول لك والله أنا يعني بكره الموت لأنه لسه ما غبيت شيء من الحياة. مثل ما كثير نسوان بتدرى شاب مات، شو بتقول؟ مسكين ما نال شيء من هالدنيا، وكأن السعادة والحياة والهناءة كل في هالكم سنة. وهذا والعياذ بالله مذهب من؟ مذهب الدهريين أيها الإخوة، مذهب الدهريين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا بحساب ولا حشر ولا نشر ولا شيء من هذا. أما نحن نؤمن بذلك، أكذلك أم لا؟ نحن نؤمن، هذه عقيدتنا. إذا فالذي يقول أنا أكره من أجل هذا، هذا أمر خطير جدا. لكن واحد قال لك أنا بخاف من الموت، ثم علل بقوله أنا أخاف الموت أن ألقى الله على غير ما يرضيه، هذا اللي بخافه. إذن فقوي في داخلك وازع إيش؟ الرجاء. فارجو الله أن يرحمك، واطلب منه أن يحبب إليك لقاءه، لأنه دائما التوفيق من عنده سبحانه وتعالى. وعليه لعلنا نحفظ هذا الحديث، لنا زمنا لم نذكره، فاكتبوه بالحرف أيها الإخوة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عدي، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من الشقاء، أربع من الشقاء: جمود العين، أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، والحرص، وطول الأمل. فجمود العين يشير إلى غفلة الإنسان عن شهود تصرفات الحق ومراقبته، وقسوة القلب يشير على أو إلى الحجاب، لا أن القلب قاسٍ على وجه الحقيقة، لا، لكن قسى لمعنى في غيره لا لمعنى في ذاته. فالقلب بأصله قلب الروح ما بيعرف القسوة، ولكن متى شعرت بهذه القسوة؟ لما حجبته عما خلق من أجله. فقسوة القلب تشير إلى الحجاب عن الله، والحرص يشير إلى الحب، إلى حب الدنيا، وطول الأمل يشير إلى حب البقاء وبغض لقاء الله. فهذا من إيش؟ قال من الشقاء. لذلك وبخ بنو إسرائيل لحرصهم على الحياة. نعم، هذا الحديث نسأل الله أن يجعله باب ذكرى لنا إن شاء الله تعالى. اسمحوا لي الآن أن أقرأ عليكم صفحة السيدة رابعة الشامية، غير السيدة رابعة العدوية. يقال والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم في كم رابعة، وكلهن من الأولياء. لكن رابع أشهرهن رابعة العدوية ورابعة الشامية. السيدة رابعة الشامية ليست أقل درجة من السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عن كل أولياء الله. قيل إنها مدفونة في القيمرية رضي الله، أنا زرتها أكثر من مرة والله تعالى أعلم. هذه المرأة أيها الإخوة كانت على قمة من الصلة بالله تبارك وتعالى، ولكن كان شأنها مع الله دائما ممزوجا بالحزن والفرح، ممزوج دائما بإيش؟ بالحزن والفرح. وكان زوجها سيدنا أحمد بن أبي الحواري أو الحوارى بيقولوا، لكن الأشهر الحواري أو الحواري بعضهم يجددون، قال لشدة بياض وجهه من النور رضوان الله عليه، وهو تلميذ سيدنا أبي سليمان الداراني رضي الله تعالى. وأبو سليمان الداراني داراني من دارية، وهو مدفون هناك، وقبره ومشهده يزار ويتبرك بزيارته رضي الله تعالى. كان زوج السيدة رابعة. السيدة رابعة أيها الإخوة كانت مدرسة أحمد، سيدنا أحمد بن أبي الحواري أو الحوارى كما يقول لك، الحواري أشهر. سيدنا أحمد هذا كان من كبار الأولياء ومن الرجال، رجال الرسالة، ومع هذا كانت زوجته مدرسته، كانت زوجته معلمته وموجهته، كانت زوجته محل طمأنينته وسكينته وسره رضوان الله عليهم جميعا. نعم، وليس عجبا، فإن الطريق لمن صدق لا لمن سبق، والدرجات تأتي حسب السبق. أنتم تعلمون أن للولاية بداية وليس لها نهاية. قد قال أهل الله إن عدد درجات الولاية بعدد أنفاس الخلق، فخبرني عن عدد أنفاس الخلق أديش. نعم، فالولاية لها بداية وليس لها نهاية. إذا بدك مقنع، كلمة صغيرة لكن في معناها جليلة وكبيرة كثير. درجات الولاية بقدر عطاء المولى وحبه لأوليائه أديش وكيف. واضح. اسمع معي الآن إلى هذه الصفحة النورانية رضي الله عن سيد رابعة. لعلكم تعلمون، ما بعرف إذا حدا بيعرف، هي مشهورة عند أهل الشام، بس أصبحت بس مشهورة عند أهل الشام الإدمها. هلا كتير من جيلنا الجديد ما بيعرف شيء عن كتير من أولياء الشام، كتير من جيلنا الجديد ما بيعرف شيء عن الشام وحال الشام. حتى مسألة أن الشام دائرة مكنة ودائرة إطفاء فتنة، أنا كثير كنت مستغرب لما جهل كثير من شبابنا هذه النقطة وهم شاميون، هي استغربت كثير. إنها الشام. السيدة رابعة الشامية رضي الله تعالى عنها كانت مستجابة الدعاء، وكانت الاستجابة لها سريعة على الدواء. فإذا قحط الناس سألوها فقرأت الفاتحة فينزل المطر، فاتحة بتنزل المطر، فاتحة يشفى المريض، فاتحة تقضى الحوائج. وكانت قمة في الافتقار ولا تدعي. الله يتوب علينا كم فاتحة بنقرأ كل يوم. الله يردنا رد جميل، قولوا آمين. نحن نطمع برحمة الله، أملنا كما قلت بالله دائما. نعم. روى أحمد بن أبي الحواري رضي الله تعالى عنه قال كانت لرابعة أحوال شتى، يعني لرابعة يعني لزوجته، قال فمرة يغلب عليها الحب، ومرة يغلب عليها الأنس، ومرة يغلب عليها الخوف. حب، أنس، خوف. ودائما أيها الإخوة، دائما بيمتزج الشوق مع الخوف. ما نفع المريد شيء مثل خوف مزعج أو شوق مقلق، أو العكس، شوق مقلق أو خوف مزعج. شوق مقلق، شلون شوق مقلق؟ طبعا ما أحبك حتى أحببته، هي محسومة. إذا كنت بتحبه معناته بيحبك. لكن مقام أهل الله أيها الإخوة، لما بيعرفوا أنه هم عبارة عن تراب، ولما قالها وأظنه سيدنا أبا تراب النخشبي، قد نقلت عن أبي يزيد المصطامي، نقلت عن غيرهما أيضا، قل ليس الشأن أني أحب الله، إن هذا فرض. إن لو إجا إنسان قال لك أنا ما بحب الله يكفر، لكن لو قال لك بحب الله بده حجة، قال فليسكت أسلم بالنسبة للمقام. فليس الشأن أن أحب الله، فحبه فرض، لكن الشأن أن يحبني الله. من أنا؟ من أنا حتى يحبني؟ أليس في هذا رفع مقام لنا؟ شو مصلحة الله معنا؟
هات لشوف
شو بده الله منا؟ عم يشغل تجارته معنا يعني، ونحن من جملة أملاكه يعني. ما مفكر بهالنقطة، سبحان الله قديش نعمة من الله أنه يحسسنا أنه بيحبنا، يحسسنا سبحانه وتعالى أنه بيحبنا. شلون؟ لما نشعر أنه بيحب من حبه. أيوة. فالقلق في الشوق أنه يا رب لست ملزما بهذا إطلاقا، فيبقى بمقام عبوديته وافتقاره في قلق، يلجأ بذلك لا شعوريا إلى الخوف، يصير بيخاف، بيزعجه الخوف. لما بيزعجه الخوف بيقول يا رب رحمتك، بصير عنده رجاء. لما بصير عنده رجاء بصير عنده أنس، لما بصير عنده أنس بيرجع للحب، ويتقلب بين رجاء وخوف وخوف ورجاء ورجاء وخوف حتى يلقى الله. عاد بقى يفضى يشتغل بزيد وعبيد إطلاقا. اسمع، فمرة يغلب عليها الحب، ومرة يغلب عليها الأنس، ومرة يغلب عليها الخوف. قال فسمعتها في حال الحب تقول، مين عم يروي عن مين؟ الله يجعل زوجاتنا على قدم هؤلاء. تقول: حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وشخصي كنظرة حسية، العين الباصرة يعني، بصري حس دير بالك انتبه. حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي ما يغيب. تتذكروا أبيات لسيدنا ابن الفارض، أنا آنس بها كلما فردتها أو نشدتها، وأنشد معانيها دائما. الله يجعلنا على قدم صاحبها سلطان العاشقين. أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا، فأسعفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد الروح، يا أخت سعد من حبيبي. فيسألونك عن الروح، قل لما بيجي واحد لك شو الكلام، قال له الله قال كذا وسيدنا النبي قال كذا دغري. يا أخت سعد، يخاطب روحه، من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن غاب يوما، إن زار يوما، يا حشاي تقطعي كلفا به، أو سار أي بتجلياته، يا عين ذرفي، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو فيه، أي في قلبي. الله الله الله، الله يرزقنا معرفته. نعم. حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي ما يغيب. هذا حال الحب. ثم قال: وسمعتها في حال الأنس تقول. الأنس بالتجلي الجمالي شو بصير مع الإنسان؟ بصير بيحلى ريقه، بيحلى حكيه، يحلو له أن يجلس مع الناس ويجلسوا معه، يؤانسهم ويؤانسوه، يعني يحدثهم ويحدثون. نعم. ولكن لما كان أنسه بالله بصير عنده ظاهره فرق وباطنه جمع، كما يقول أهل الله. شلون يعني؟ يعني ظاهره مع الناس، بس كل هالناس مظهر رب الناس، هذا يجيبه، هذا يتألفه، هذا يدخل السرور على قلبه، هذا يقضي حاجته، هذا يبتسم له إكراما لخالقهم جميعا. جوا مين فيه؟ ما في سواه. هذا الجمع ظاهره فرق الخلق، يقولوا ظاهره خلق وباطنه حق، ظاهره خلق وباطنه حق. بس ويلنا وويل أمنا إذا كان ظاهرنا خلقا وباطننا خلقا. هاي مشكلة خطيرة جدا، من جوا ومن برا شغالين مع مين؟ مع كل الشؤون الظلمانية الأرضية الكفائفية. فأين اللطائفية وهي سر كل هذه الشؤون. نعم. طيب، وسمعتها في حال الأنس تقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، تخاطب ربها، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي ما أراد من أراد جلوسي. أبحت جسمي يعني الجلوس إلي أو الجلوس إلي، تقصد الجلوس إلي أو الجلوس إلي، مو معنى مغاير تماما. قال: فالجسم مني، يعني الحس، الحس لما خاطب الناس وبسمعني وبسمعوا لي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. نسب هذان البيتان للسيدة رابعة العدوية أيضا، لكن حسب ما بحث في التراجم وجدت أنها أقرب إلى السيدة رابعة الشامية رضي الله عنها. ثم قال: اللي بيعرف الله يتذكر حبه، يأنس بذكره، ولكن مو مبعود بخافه، لكن يخشاه هيبة، خشية هيبة. أهابك إجلالا وما بي خيفة، طبعا هي أهابك، لكن هلأ المقام بده أهابك، ما هيك؟ أهابك إجلالا وما بي خيفة عليك، يقول منك ولكن ملء عينين حبيبها. نعم. وسمعتها في حال الخوف، أنا الشيء اللي عمدهشني أنه عمر عنا زوجة. وسمعتها في حال الخوف تقول: وزادي قليل ما أراه مبلغي، للزاد أبقي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى. شاف خطاب محب، رغم أنه خوف بس في حب، في طمع، في طمع به سبحانه وتعالى. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين مخافتي؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف الله قلت مخافته، لذلك شو قالت له؟ فأين رجائي فيك، أين مخافتي؟ قال، رح تخلص إن شاء الله، أنا مراقب الساعة والله. قال: وقلت لها وقد قامت بليل: ما رأينا من يقوم الليل كله غيرك. لك بتتمي عم تقوم الليل ليأذن الفجر، قبل الفجر بشوي بتوقفي مشان الفجر. فقالت: سبحان الله، مثلك يتكلم بهذا، هو من الأولياء، هو يقوم الليل إلا قليلا. طبعا يطبق، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل إلا قليلا في ابتداء أمره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان شأنه بعد ذلك كله في الله، وقبلا كان في الله، ولكن إلا قليلا أخذ منح بداية التشريع والتحقيق. وهذا كلام شرحه يطول، لأن المسألة مسألة خذوا من العمل ما تطيقون. فقالت: ما قالوا له تقوم الليل حتى يتورم قدماك؟ النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقالت: سبحان الله، مثلك يتكلم بهذا، إنما أقوم إذا نوديت. يا لطيف، كلمة إيلة كتير كتير. إنما أقوم الليل إذا إيش؟ نوديت. من ناداها؟ كيف؟ تحتمل أحد معنيين: إما أنها تسمع نداء ربها من سرها، وهذا وارد، يعني بالبصيرة لا بالبصر، بالروح لا بالجسد، وإما أنها تشير إلى حب الله لها حيث نشطها للعبادة فهو النداء. تريد دليلا على مثل هذا؟ بنى البيت إبراهيم عليه السلام، ثم أمر أن ينادي من على الصفا على الناس، من الناس كل من ينبغي أن يحج. قال: يا إبراهيم، أذن في الناس بالحج. لوين بده يصل الصوت؟ قال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا الإبلاغ، عليك النداء وعلينا الإبلاغ. فحينما تجد نفسها نشيطة، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى دعاها إلى مائدته. قال: فجلست آكل في وقت قيامها، ولعله طعام سحر فلتحيا. فجلست آكل في وقت قيامها. قال فجعلت تذكرني لفة خلص قم. فقلت لها دعينا نتهنى، هكذا الرواية هكذا اللفظة، بطعامنا. طبعا نحن تركنا نتهنى، وهي كلمة ليست عامية فصيحة، تركنا نتهنى، نتهنى بطعامنا، يعني عم نأكل هلا. شو الجواب؟ يعني قد واحد يقول والله الحق معه، نتنغص عليه. شوف شو قالت له، لأنه من الأولياء. فقالت له ليس أنا وأنت ممن يتنغص عليه الطعام عند ذكر الآخرة، لأن الغلبية عندنا في الشأن الآخر وليس في شأن الطعام. ثم قالت له، قال وقالت لي لست أحبك حب الأزواج، يعني أنا ماني مصاحبتك إلا مشان الشهوة، لأن الزوجة سميت صاحبة، ما هيك؟ لست أحبك حب الأزواج، إنما أحبك حب الإخوان. شو قصدت بالإخوة؟ بالأخوة مو أخوة الرحم، لا، وإلا هذا لا يجوز. إنما الأخوة الصادقة في الله. ليش؟ لأنهما زميلا طلب، أخوا طلب في الطريق إلى الله عز وجل. هي من ابن طريق وهو ابن طريق، هي من الأولياء وهو من الأولياء، هي عارف وهو عارف. وشوف التنافس بوسط البيت، ما أحلى وأسعد أن يكون الأب والأم والأولاد على هذه الشاكلة. الله أكبر، بالله عليك لو كنت أنت والزوجة والأولاد على هذا المستوى، كلكم في سباق مع الزمن للقاء الله. بالله عليك إذا نظرت وتأملت، ألا تشعر أنك في روضة من رياض الجنة؟ بلى والله. اللهم اجعل أسرتنا على هذا المستوى من أسري الصالحين. للحديث صلته، ما كنت أتوقع أننا سنبقى واقفين عند السادسة أو السادس، لكنهم كما قلت لكم وأعيد، رزقكم سيق إليكم على لسان هذا الفقير التعبان، أسأل الله دوام الستر له، وقد رد إليكم وانتفعت ببركتكم، فجزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين.